هسه مؤشر ليش تتنهدين؟
ما ادري يا اختي، قلبي مقبوض اس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، انا انصحك من دورك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونه؟
انت ليك وسواس ما في جنان.
النفس فضاحه ويا الدكتور جاسم المرزوق وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من جديد بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم النفس فضاحة اللي ييكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. صحتنا النفسية واهتمامنا بكل تفاصيلها استوى من المواضيع اللي اليوم لازم نفكر فيه وناخذها بعين الاعتبار، وما نتهاون ولا نتكاسل إن نعالج عمرنا. في حلقات برنامجنا دوم نسولف في كل حلقة عن موضوع من المواضيع اللي تأثر على حياتنا الاجتماعية والمهنية والنفسية. اليوم موضوعنا له أبعاد وايد، وهي من السلوكيات اللي نهانا عنها ديننا الحنيف وحذرنا منها سنعنا وعاداتنا وتقاليدنا. سلوك اليوم اللي هو نقل الكلام بين الناس، فلان قال عنك وسوى عنك وانت رمست عن فلان بالسوء. دائما مستمعينا نرمس عن نميمة، واللي تختلف دائما عن الغيبة، فالغيبة هي رمسة الغير عنك وانت محد، أما النميمة فهي نقل الرمسة مثل ما نقول القيل والقال بين الأشخاص. والنميمة هي محور كلامنا لليوم ولها دوافع أساسية. أولهم السبب اللي يخليك تنقل الكلام انك تبقى تعق الشخص في مشكلة، وشخص هو اللي بترمس عنه وبتقول له أن فلان قال عنك شي بس عشان ترب علاقتك فيه، وهو ما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بشرار الأمة. والسبب الثاني للنميمة اللي منتشرة هونك بس تبى تقرب من حد، ومرات يكون عندك الشخص عزيز عليك وبس تبى تقول للناس شو تقول عنه، ويقولك ترى فلان قال عنك وأنا ما رضيت عليك. وهني مستمعينا نسى أن اليوم الشخص اللي رمست عنه ترى بي يوم وهو بيرمس عنك قدام العرب. وقال الحسن البصري في نفس هالموضوع: من نمى لك نمى عليك. يعني من نقل لك الرمسة فحط في بالك أن في يوم أنت بتكون حديث في الميالس. شفنا مستمعينا وايد إخوان مضاربين بسبت رمسة فلان وعلان، ويتمون ماخذين برمسة العرب، والأمثلة وايد في محيطنا عن أثر النميمة على الأفراد وعلى العلاقات الإنسانية بين الأشخاص. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. والمشكلة هني مستمعينا أن بعض العرب ما يشوفون بالنميمة شيء كبير وخطير، مع أن هالشيء نهى عنه ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وما يعرفون أن الأبعاد اللي يسويها النميمة ما توقف بس على الغصب، ومرات تراها تؤذي العرب وتفرق بين الناس وتسوي طيعة وتكسر قلوب الوادم. مستمعينا كم من بيت اليوم اخترب بسبة النميمة، وكم شخص اليوم قطع علاقته في أقرب الناس له بس لأنه سمع فلان رمس عنه. واليوم في حلقتنا بنرمس عن النميمة بكل أشكالها، وكيف ممكن أن نحن نوقفها. وشرى ما تعودتوا في كل حلقة بيكون ويانا إن شاء الله الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي ومستشار في جمعية النهضة النسائية بدبي. مرحبا بك دكتور.
مرحبا فيك وحياك الله أنت وكل مستمعينكم الكرام.
يعطيك العافية دكتور. اليوم حلقتنا عن النميمة. في البداية كيف ممكن نحن نعرف النميمة؟
طبعا النميمة هو أن نحن نذكر إنسان خلف ظهره بغض النظر ما يكره أو ما يحب، ولكن جرت العادة والعرف أن الإنسان يتكلم عن ظهر أخيه أو عن ظهر وراء ظهر أختها بما يسيء إلها، أو بشكل عام نعتاد أن ننقل الأخبار والعلوم ما بين الناس، وفي الغالب تاخذ وياخذ الصفه السلبيه المؤثره لا شك على سمعه الانسان، وبالتالي مثل هذه الصفات لا شك لها تبعات كبيره جدا من حيث التاثير، خاصه اذا بلغت يعني بعض تفاصيلها الى اذان من اسيء اليهم او نقل عنهم كلمات ايا كان طبيعتها. مثلا ممكن نكون في موقف ما وحصل معاي الموقف، وأقوم أنا أخذ هذا الموقف وأذكره أمام الناس، ولا شك الموقف بطبيعته قد لا يكون جيد أو جميل. طيب أوكي، أنا ذكرت الموقف اللي هو حصل، ولكن هذا الموقف بطبيعته قد يولد لدى الطرف الآخر لما ينتشر نوع من الانعكاسات السلبية المؤثرة على نفسيته، وبالتالي قد تتسبب في إحداث شقاق في هذه العلاقات أو دمار في هذه العلاقات، وأحياناً النميمة تتسبب في حث الخلافات وتتطور هذه الخلافات ما بين الأشخاص على نطاق صغير للخلافات اللي قد تتصاعد ما بين العائلات أو ما بين الجماعات.
دكتور، شو اللي بيخلينا أصلاً إحنا ننقل الرمسة من فلان لفلان؟
طبيعة. أحياناً بعض الناس يحبون أن يعني يشغلون أوقات فراغهم من خلال التواصل ومع الآخرين، ولما يفقد الإنسان المادة أو المحتوى الجيد للحوار أو للتواصل مع الآخرين، وهو بطبيعته إنسان اجتماعي بشكل مبالغ فيه، إذن راح يبحث عن كل الأحاديث وأي أحاديث وأي تفاصيل مهما صغت لأجل أن يجعلها محتوى لهذا التواصل، وبالتالي راح يدخل في يعني الحش عن الناس من فلان إلى فلان إلى فلان، وراح يجعلها مادة للتواصل مع الآخرين، وبالتالي مثل ما تقولين هي فاكهة المجالس عند أصحاب من يتبنون هذا الفكر، لأن النميمة بطبيعتها سيئة وغير جيدة وغير حميدة.
وإذا مثلا اليوم نحن ياسين في الميالس ويا فلان قال والله سمعت فلان قال عنك 1 2 3، هل أنا مجبور أن أنا أسير أتأكد من الأخبار اللي قالها لي أو اللي نقل لي إياها؟
شوفي، من مبدأ أن إذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبالتالي يعتمد على نوع المعلومات اللي قاعد ينقل لي أنا. فإذا على سبيل المثال قاعد ينقل معلومات فيها إساءة وفيها أشياء يقولني إياها الشخص اللي هو قاعد يقوله وأنا ما قلته، أو على لساني يذكر أشياء ما بدر مني أنا، هني صمتي في الموقف دلالة على إما ضعفي أو على أني أنا ذكرت مثل هذه الكلمات. أو أحيانا نحن ممكن نذكر بعض المعلومات ونذكر للطرف أنها هي ليست للتداول بل طي الكتمان والسرية، وبعد ذلك تفاجأ بأن مثل هذه الأقاويل أو الكلمات ظهرت على العيان. هني إذا نقل لي إياها في شيء أنا قد ذكرته، فممكن ألجأ إلى الإنسان أعاتبه وأشرح عليه ليش أنت ظهرت هذا المحتوى وهو أنا طلبت منك أنك يكون أو أنه يكون بشكل سري ومكتوم. وإذا صدر عن الآخرين شيء ما بدر مني أنا، فهني علي أن أواجه، ولا شك أن المواجهة في ظل نقل الكلام ما بين الناس إذا شيء ما صدر مني أكيد راح يكون يعني مرتبط ببعض الظروف النفسية، من استياء، من ضيق، من عصبية، من زعل وحزن وإحباط. ليش؟ لأنه ما أتوقع من إنسان أن يصدر منه مثل هذه الأفعال، وبالتالي لا شك هذا مدمر للعلاقة.
وإذا في مثلا رمسة اليوم أنا كنت لازم ما أقولها في الميلس ولكني قلتها، أحيانا في هاللحظة أنا كيف أرجع موقفي؟
شوفي، مثل هذه الأمور تصير، ولكن يجب علينا بأن نحسب حسابنا جيد. لما سعد بن أبي وقاص أتوقع ذكر للنبي مسألة ما، فرد عليه إما سعد أو معاذ بن جبل، قال ثكلتك أمك، أو يكب الناس إلا حصاد ما كسبت ألسنتهم. فاللسان مثل ما يقولون سكين، لهذا اللي طلع ما يرجع، كيف برجعها عاد هذا يعتمد على الموقف واختلاق قصة ومحاولة التغطية عليها، أو أحيانا البعض الآخر يتغاب عن فهمه ويمشي دون ما يعقب أو يقف على هذا الموضوع. لكن أكيد ترجيعها بالشكل اللي أنت ذكرتيه يتطلب ذكاء حاذق مني أنا حتى أعرف كيف أغطي الموضوع إذا انتبهت على الكلام اللي قلته بعد ما أنا قلته.
وإذا مثلا اليوم دكتور ناقل الرمسة أو النمام دايما يقولك ترى أنا مقتنع برمستي ولازم أقول حق فلان هالشي، وهني نحن نعرف أن هالشي وايد غلط، وايد غلط أنك أنت تنقل رمسة بس هو عنده اقتناع كلي أن هالشي صح.
شوفي، نحن لما ننقل كلام بغض النظر قد نحن ننقل أخبار، خلينا نحن نفترض نقل الأخبار العامة عادي، ممكن يكون موجود عند الناس هذه النزعة نحو أني أنا أحب أكون أول واحد ينشر الخبر
عند المواضيع حصرية.
أي عند المواضيع حصرية، فهي ترجع إلى توجهاته، ولكن هذا يضع تحت مخاطر نقل الشائعات. واليوم الحمد لله قوانين الدولة تغيرت وصارت تحارب هذه الشائعات، فكل إنسان يجب عليه أن يحسب على الأخطاء الصادرة منه. بس بشكل عام احنا وايد علينا ننتبه لنقل الخبر عند نقله، لأن غاية في الأهمية أني أستقي المعلومات من مصادر صحيحة وأن تكون المعلومات صحيحة، لأن إذا نقلته فيجب علي أقدر الحاجة والأهمية اللي تحتم لي نقل هذا الخبر. لهذا حتى بالنسبة لنا كمتخصصين على سبيل المثال، إعطاء المعلومة مقتصرة فقط في نقض مبدأ السرية للقضاء. ليش؟ لأن هني نحن مطالبين بأن نحن نذكر الكلام ونفي السرية للقضاء لأن فيه أهمية. بخلاف ذلك ما يصير اليوم كمتخصص قاعد في مجلس ما، أنت راجعتيني في العيادة، أروح باكر في مجلس ما والله راجعتني شخصية وهي اسمها وكذا. لا، كيف؟
ما يستوي.
أنت أصلا يستوي تقاضيني على مثل هذه الأمور. فبالتالي الحفاظ على السرية ومعلومات الإنسان من الأهمية المطلقة. فما بالي أحيانا أكون أنا سلعة أباع وأشترى ما بين المجالس، لأني أنا أثق أحيانا ببعض العلاقات أو الصداقات اللي للأسف البعض ما يعي ولا يثمن ما يقال من ما لا يقال.
فعشان تي مستمعين، إذا حد يقالكم رمسة لازم تكتمونها عندكم وما تنشرونها للغير. ومن هنا مستمعين خلونا نقولكم أن نحن إن شاء الله بنطلع وياكم على فاصل في برنامج النفس فضاحة بعنوان حلقتنا لليوم النميمة، وبنرد وياكم من عقب الفاصل.
النفس فضاحة.
خليفة بشر وين تصف القرآن؟
رمضان في البلاد.
عمي سيف، شوفي هنا الدفاتر كلهن.
ها قصيد للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبياتين هنا بعد. وايد.
الله يبارك.
إيه بعد. الخبر.
هذه الأبيات من.
حلو لي بخد ما سجل ولا بعد فارك الأوطان هنزير. مع جمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولده حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
خبرتك أنا، قلت لك
موضوع يخص الكل يعني، وهذا عمل خير إن شاء الله.
لازم نكلمه.
لازم نتواصل وياهم يعني؟
يعني إذا متواصل وياهم أنت بتعرف الحق، لكن إذا يقولك واحد نعم. فلان قال لي.
نعم. يلا نبدأ بسم الله بيبدأ.
ما بدينا؟ كم باجي؟
الحين طبعا.
ما خلصت بس
جاهز؟ بالبركة عليكم الشهر.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم عطيبة.
من يقدر وياوي ويرحم كثير نعم، خير ما يسواه ساوي لو بالدعاء لا بد يوصل. وصلت رسالة يقول راعي رقم لآخر رقمه 622، صدق انه الخير ما يسواه شيء، ما خليت مكان في الدنيا ابا عالج عيوني والله ما رد، وتبرعت مبلغ يعادل 1% من المبلغ اللي صرفته على علاج عيوني. بفضل الله صحت. سبحان الله، تستاهل كل خير وتستاهل الشفاء وتستاهل الرحمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تردنا بعد الدعاء إليك خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن وصلك ورؤيتك يوم القيامة محرومين.
زايد الخير ويروعنا الدكتور عبدالله موسى كل يوم الساعة 5 المسيين عطول الشهر. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
بيت ما شيء، تلفون ما شيء، نت ما شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا.
شو هناك؟ حسك أسمع انخاري.
ولد الحلال ثالث ودي أقول له. ولد هذا الدرب العدل وهذا الدرب اللي مو بعدل، وعطت لنا علم يبا يكون يرفع علامته في المدرسة.
كل فصل هذاك وعلاماته، إن كان مبدنة مو بخير. عزمت إني ما أعطي شيء مو.
تعالي تعالي. أي خير، وسعي صدرك، بنشوف له درب ثاني يكون ينفعه. يمكن طريقتك الأولية لو هي زينة ما توصلت للي تبين.
تعبت وياه.
وسعي البارض يا بنت الحلال، وسعي البارض.
وسع البرض ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي، كل يوم الساعة 10 الضحى العالي عطول الشهر.
ما حصلنا برد، بنجحها مشوتك البرد.
ما اعرف اني السيد بنهار كيف
ليه فريق خاص قلت خروات مني بشعري اللي يبقى شعري ترى هي قلت خروات حق باشا.
الاولى منكم وفيكم.
يعاقب بالحبس والغرامه اللي ما تقل عن 200 الف درهم وما تزيد عن 500 الف درهم ووحده من العقوبتين لكل من بدا او يدير موقع الكتروني او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكه معلوماتيه بخصوص الترويج لجمع تبرعات بدون ترخيص. ويا تحيات داية القضاء بوظبي.
حس ما شر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قبي مقبوض أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي في وسواس ما في جنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوق وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة ويستشاري العلاج النفسي مستشار جمع نهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي. حلقتنا اليوم مثل ما ذكرنا عن النميمة وعن نقل رمسة، ومثل ما تعرفون ميالس CNN موجودة في كل مكان، لكن هاي الميالس اللي موجودة دائما تنتشر ما بين الحريم. دكتور مثل ما تعرف دائما يقول لك ياسة الحريم فيها نميمة، انت شو رايك في الموضوع؟
انا اشوف صعب اني انا اعمم على يعني النساء ان في ميالسهم هي تعتبر الصفة اللي نحن نقدر نعمم عليها، لكن خلنا نحن نقول بأن هي ترجع إلى طبيعة الشخصيات، فأحيانا أيضا هي قد تكون لقمة سائدة في تجمعات الرجال. أيضا إحنا خلينا نعترف بأن في هذه المجالس إحنا المفروض نكون حذرين جدا في انتقاء مواضيعنا وحواراتنا، وإذا لا قدر الله يعني أحد ما قام بنقل أو الكلام عن شخصية أو عن مثلا يعني أحد ما، نحاول نثقف ونوعي هذا الإنسان ونصده بأن نمنع عن الحديث في هذا المجلس عن هذه الشخصية، لأن الأمر ثقافة أيضا مو بس يعني عادات وموجودة عند الأشخاص، ثقافة لو نحن نشرناها في مجتمعاتنا وفي مجالسنا أكيد راح تتقلص، بس غالبا ارتبطت بفئة النساء لأن المرأة في غالب أحيانا طبيعة عملها وانشغالها بيكون في البيت، وبالتالي هي بطبيعتها تعطي مساحة أكثر للتواصل مع قريناتها، تقعد في مثلا المجالس الموجودة بشكل أكبر، فإذا ما افتقد الإنسان للضوابط وللقيم أصبحت بعض المحتويات اللي ينشرونها متعلقة بالآخرين من الناس، ومن ثم حتى نفتح موضوع للحوار وللسوالف نتطرق من إلى من إلى سين صاد من الناس حتى نقضي الفترة الموجودة من صح. هذا اللقاء بالمواضيع. ليش إحنا نقول دائما المسؤول عن الدعوة يجب عليه أيضا أن يضع في ذات السياق برنامج حتى يتجنب ويجنب الآخرين المساحات الشخصية الذاتية اللي يخوضون في أعراض الناس، ومن ثم لا قدر الله قد ينتشر في مجلس أو في مجلس إنسانة مثل هذه الأقاويل، ومن ثم سامحيني في الكلمة هذه يوسخ اسم مجلسه والسبب أنه سمح لهؤلاء أن يعودون ويرجعون، ودائما تنتشر الأخبار أو الأقاويل أو النميمة من مجلس فلان. إذن أنا شوهت صورة مجلسي أنا، فيجب علي أن أضع الضوابط. وأنا أعتقد أختي سهيلة أحيانا ما يمنع أني أنا مثلا أحط إرشادات عند المدخل أو في بعض مثلا جوانب البيت، منبه الناس أن ترى الخوض في أعراض الناس، نتمنى منكم ما حد يتكلم عنه، أو بطرق أكثر يعني قبول، بحيث أنه يذكر الموجودين يا جماعة ترى تجنبوا مثل هذه الأشياء.
مثل ما نقول دائما أن كل شيء في الإنسان تطبع، فساعات يقول لك والله أنا فيه هالطبع وما أقدر أسكت، ومهما جيت ويلس قلت له فلان أسكت، يقولك ما أقدر أخلي الكلمة في راسي، لازم أطلع له وأقولكم شو استوى اليوم. فهذا الشخص بالضبط كيف نحن نقدر يعني نمسكه ونقول له يا فلان هالرمسة مبزينة ولازم تسكت، بما أنه خلاص تعود أنه من أول ما يجي الميلس وهو فلان سوى وفلان حط وبيت فلان سوى وهالشي وانت تسكته، ولكن ما يجي وياه رادع.
في الصلاة احنا لا يمكن أن يعني نؤمن قبل لا يقول الإمام ولا الضالين. طيب إذا الإمام ما قال الضالين كيف أقول آمين؟ أقصد أن إحنا في هاي الجلسات لا يمكن الشخص يستمر في الكلام طالما آذاننا يعني مفتوحة له. بكل بساطة إذا بدأ يتكلم أقوم من هذا المجلس ما أقعد، فبالتالي شو يحصل عنده بعد فترة؟ نوع من الانطفاء. إذا مع كل كلام أنا آذاني موجود معه ومنصطة له راح يستمر في الحديث، لكن لما لو سمحت بتتكلم عن هذا الموضوع أنا بروح. لو فرضا 5 في الجلسة، 3 راحوا و2 ظلوا قاعدين، هل هذا يعني مثير سلبي أم إيجابي؟ لا أكيد مثير سلبي بالنسبة له. 3 راحوا و2 قعدوا، معناته هو راح يتعلم منه وراح يعرف منه في شيء غلط. مع كل حديث من هؤلاء الأشخاص أو تعاملهم على هذا النحو نغلق الآذان، مش بغلقها عن الاستماع له ولكن مغادرة المجلس. بكذي احنا مرة بعد مرة راح يتعلم هذا الشخص بأن هذا السلوك غلط.
دكتور، أول نميمة هل هي نوع من أنواع الكذب تكون ساعات؟
أكيد البعض أحيانا يختلق بعض الأمور حتى يوجد لنفسه نوع من الحلقة أو المركزية في أي مكان كان، فبالتالي ممكن يقول قصص فيها كذب وفيها خداع، بس في نفس التوقيت فيها متعة وفيها ضحك، وبالتالي يستجدي اهتمام الآخرين. بس هني بننتقل من مفهوم النميمة إلى قد تكون مصطلحات ومفاهيم أخرى، لأن النميمة محددة هو نقل أخبار عن أشخاص سواء كانت صحيحة أو كانت خاطئة، بينما الكذب أحيانا ممكن يكون عن ذات الأشخاص ولكن دخلت في مسائل أخرى، أو أحيانا بصفة عامة قد أختلق بعض الأمور وأتكلم حتى أنا أبني نوع من الـ يعني الفكاهة في المكان، وبالتالي أوجد لنفسي مركزية واهتمام من قبل الآخرين.
ما ذكرنا أن النميمة والكذب ممكن هم يجتمعون في شخص واحد، ولكن اليوم إذا جانا شخص نحن نعرف أنه من الأشخاص النواميم الكذابين وإذا قال شيء صدق، نحن الحين في هالموقف كيف بنصدقه؟
يعتمد على الشيء اللي مفروض نحن نصدق فيه. بمعنى على سبيل المثال هني نحن نتحرى الأخبار ونتحرى الأشياء اللي يقال لنا. في جميع الأحوال احنا جبلنا، وهذا الشيء اللي تذكرينه شبيه بقصة الذئب والخراف، ومن ثم لا شك احنا نجتهد لمعرفة الحقيقة، بس إذا الشخص يذكر لنا معلومة ومن ثم استنكرنا واستهجنا وكانت الحقيقة هذه عن خطر ما قد يقع علينا، انا اتوقع على العموم أن وجب علينا نتبين من مصادر أخرى. فعلى سبيل المثال شخص قاعد يقول لي بأن هناك مشكلة ما أو شيء ما راح يصير، فكيف أتعامل مع الموقف؟ هني لازم يكون عندي مصادر أخرى، ما راح أخذ من هذا الشخص فقط.
فعشان شي مستمعين، إذا اليوم وصلتكم أي رمزة من أي شخص لازم تتأكدون من أساس هاي الرمزة. دكتور، دائما في عندنا عوائل يكون بينهم زعل وحقد وكراهية بس بسبب أن شخص نمام قال لهم رمسة وفرق ما بين الأخوة وفرق ما بين العمام أو الأخوار، وحين يعني نحن كيف نعدل ما بينهم كأخوان؟ لأن نحن اليوم في دولة الإمارات لأن مجتمع مترابط أسريا، فنبى نرد العوايد الأولية ونخوز عنهم أن ترى الشخص اللي جاء وقال لك وخرب ما بينك وما بين اخوك ترى هو الغلطان، كيف ممكن نحن نرد العلاقات
اليوم؟ بكل بساطة اختي سهيلة، اذا انا اخطأت اعتذر، واذا بدر مني اساءة ابادر بالاعتذار، واذا انا اخطأت في شيء ما لازم اعترف بهذا الخطأ، ومن ثم الاخرين لهم تقديرات ولهم قناعات في قبول هذا الاعتذار شكل ومضمون. الشكل يقولي انا سامحتك، لكن المضمون ما رجع علاقته معي مثل قبل. اذا انا شو احتاج؟ احتاج الى بذل جهد مضاعف من حسن العلاقه والتعامل حتى ابتدي اعزز ثقتي لهذا الانسان او عند هذا الانسان، ولا شك هذا يحتاج الى وقت. ومن ثم ضريبه ارتكاب الاخطاء يحتاج إلى أوقات، قد تكون هذه الأوقات مضاعفة حتى أصل وإلى نفس المستوى اللي أنا كنت عليه.
دكتور ما أجيب الشخص النمام أقول يعني ترى هذا هو اللي نقل الرمسة ما بيني وما بينك سوالي العداوة؟
ممكن، ولكن حتى النمام هذا قد يكون شغلات أساسية أنا ذكرتها. أما إذا النمام نقل كلام لم يصدر مني أنا، فالطرف الآخر نتيجة لعدم مثلا يعني لعدم تأكده من هذا الموضوع أصبح مش خطأني أنا، خطأ الشخص الآخر. بس فرضا أنا عرفت بأن هذا الشخص نقل حكي ووصله عند الطرف الآخر، وبعد مدة عرفت أن الشخص هذا متغير علي لهذا الموضوع، أروح للشخص وأقول له الحقيقة اللي أنا عرفت عنها، ولو طلب الأمر مواجهته مع النمام بواجهه مع النمام. أحيانا بعضهم ممكن يكذب يقول لا والله أنا الكلام هذا مو صحيح أنا وصلت لي. هني هاي ذمم بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والطرف الآخر يعتمد على درجة مصداقيتك من خلال يعني لغة جسدك، من خلال البراهين والأدلة اللي أنت راح تقدمها في الجانب هذا.
طبعا نحن اليوم كلنا بشر ودائما نتأثر بالرمز اللي نسمعها من العرب اللي حولنا، وإذا سمعنا فلان والله يقول عن فلان هالشيء دائما بيأثر فينا. كيف نحن اليوم نخلي عمرنا ما نتأثر بالرمسة إذا نحن نعرف أنه والله فلان ترى هو ما يقول للشيء الغلط؟
ممتاز، هذا يعتمد على المنهج اللي نحن نتبناه في التواصل مع الآخرين. كيف يعني المنهج اللي نتبناه أختي سهيل؟ بمعنى أنا شخص بيبي ينقل حكي، أنا عندي قاعدة المنهج مالي راح أرده، أو إذا نقل لي إياه بقول له أنا راح أواجهك مع فلان، وبالتالي أنتظر بتصل في فلان، فلان ترى فلان يقول 1 2 3 هل صحيح اللي هو يقوله؟ هذا منهج. وبالتالي لما أنا بضع ضوابط على المنهجية مالتي أنا في التواصل، لا شك كل سلوكياتي وردود أفعالي تبع هذه المنهجية. إذن هنا يجب أن نراعي بأن هذه المنهجيات يجب أن تكون صحيحة وصادرة ونابعة عن قيم جيدة إنما تمت للأخلاقيات والجوانب الشرعية.
ومتى اليوم خلينا نقول بنقول عن الشخص ان فلان لازم يصير ويمر عند دكتور نفسي عشان يعالج الاضطراب او النميمه اللي هو فيها؟
هذه اصبحت مشكله، والمشكله تتكرر في الانسان ولم ترتبط بموقف، وبالتالي هي عاده، والعاده اصبحت تتكرر باستمرار، ومن ثم تؤثر على علاقاتها او علاقته مع الناس، ونتج عنه قطيعه او انقطاع، ومن ثم شاف نفسه وحيد. هني كل دلائل ومؤشرات تدل على أن يجب علي أن أراجع مختص حتى يساعدني على تغيير هذه الصفات والسمات اللي موجودة عندي أنا.
دكتور بخصوص الخطوات العلاج ويا الشخص اللي وادنم، كيف تكون الخطوات؟
شوفي بالبداية وايد مهم أن الشخص تولد عنده قناعة، لهذا إذا احنا قلنا حق إنسان تراك أنت غلطان قال لك لا أنا مو بغلطان مثلا، كيف أنا أغير من إنسان ما عنده قناعة أنه يرتكب أخطاء؟ إذن ارتكاب الأخطاء ومواجهتي لهذه الأخطاء راح يخليني أنا قادر على محاججته، فلما أنا بحاججه بالمنطق وبالبراهين بالأخطاء اللي قاعد يرتكبها، في نمط من الناس يكابر ما يعترف بالخطأ، وفي نمط من الناس يقول لك أوكي هذا خطأ. إذن هذا الإنسان أنا أبين له التبعات والنتائج المرتبطة والانعكاسات الناتجة عن هذه الأفعال. إذن تولد عنده قناعة، إذا ولدت عنده قناعة درجة الخطأ عند البعض من حيث العادة، في أحد عنده هذه العادة بدرجة بسيطة، في أحد عنده بدرجة شديدة. هني يقدر المختص في الجانب النفسي مع هذا الشخص، ومن ثم من خلال الجلسات النفسية وبرامج تعديل السلوك لا شك أن مع الوقت بالتأكيد راح نحدث التغيير.
يتعدل عقب الوقت؟
أكيد أكيد راح يتغير.
وإذا ما تغير عقب الوقت ها كله؟
معناته الشخص ما تولد عنده قناعة،
يعني ما كان مقتنع أنه لازم يغير من صفاته.
بالضبط. فهني قلنا نحن تغير الإنسان مرهون بمدى قناعته، لأن أولى يعني الخطوات العلاجية هو الاعتراف بالمشكلة. لكن إذا أنا مو معترف بالمشكلة، كيف أغير سلوك إنسان ما عنده قناعة؟
مستمعينا، بناخذ فاصل وبنرد لكم في برنامجكم النفس فضاحة.
النفس فضاحة. بالبركة عليك الشهر.
ميولي كلها للبنات،
وانا اعترف اني مدمن
متعاطي المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تطوير،
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
يا سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أسجل.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي من الاثنين لين الخميس من الساعة واحدة القايلة لين هنتين وقت العطلة. نحن عندك بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل بتسمع قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
ها قصير الشاعر حمد محمد مو شاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبيات هنا بعد. وايد.
الله يبارك.
إيه بعد. الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بعد ما سجل الكويت ولا بعد فارك الأوطان غير مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ضد حمد كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 الليل عطول شهر رمضان.
يلا من جحم ما صار ولا ما جحم؟
يلا.
الأولى منكم وفيكم.
تعرف ان اللي حطيت على انستغرام اشاعه مو بصدق؟
بالله عليك ما اخذنا من موقع رسمي.
منو يقول لك انه موقع رسمي يا ولد حلال؟ لا رسمي ولا عنده خبر، وهذا دوم ينشعات بس يكون يجمع متابعين وما يهمه شو يستوي من وراها الاخبار. لكن دواء عندي ما حد بيرده غير خدمه الامين.
بلادك في حايتك وانت في حايتها، بكتف على البلاد بهات عز قدرك. لا تستهن باي معلومه، اتصل بخدمه الامين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
الأولى 107.4.
حسن مؤشر ليش تتنهدي؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك ودي هاي رمسج، أنا انصحك بندور لك دكتور من هالدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا مينونة؟
أنت فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس الضاحة ويا دكتور جاسم المرزوقي وسهيله الولي.
ردينا لكم مستمعينا من الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة اللي يجيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى، ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشخصية النمامة وكيف ممكن أن نحن ندربها ونعلمها أن تخف من النميمة، ولكن إذا جينا اليوم عند اليهال وقلنا لهم يا يهال يا صغارية لازم ما تنقلون الرمسة، هني شو بنسوي؟
شوفي الأطفال ما نقول لهم، الأطفال نمارس الحياة الصحيحة والسلوكيات الإيجابية عندهم، بس للأسف الشديد في بعض الأعراب عند بعض العرب وفي بعض يعني الأماكن هذيل الأطفال يكونون دائما ملازمين لمنه اليدات للكبار، وبالتالي الإشكالية بأن يكسبون صفات الكبار في السوالف مالتهم ويعني الكلام مالهم. ومن ثم أنا لما بيجيني الطفل على سبيل المثال بيقولي فلان سوى كذا كذا كذا، بقول ها بعد شو استوى، أو بيقولي طلعت مع بابا ترى بابا شو سوى، أنا كأم بقول ها إنزين قولي شو استوى بعد، أو العكس من ذلك. هني شو راح أقول؟ راح أقول ترى الأخبار مهمة بالنسبة لي، تعال كثر ما تعطيني أنا بهذه الأخبار اللي موجودة. لكن لما يجيني طفل يفتن على أخوه مثلا، أقول له لو سمحت لا تفتن على أخوك، أنا أرفض منك تنقل لي هذا الكلام، هو موجود أنا راح أكلم معه. هني أنا بعطي رسائل موجودة وبقول له بأن مثل هاي التصرفات غلط. لكن للأسف إحنا أحيانا نعزز مثل هذه السلوكيات من خلال تقريبها لنا، فالشخص اللي ينقل لي الأخبار قربه مني أنا، أقول أوه تعال. وللأسف أحيانا في بعض جهات العمل بعض الأنماط الإدارية يقربون إليهم منه من ينقلون الحكي، وبالتالي هذا شخص مقرب للمدير، هذا شخص دائما ترقيات أموره زين. ليش؟ لأنه ينقل الأخبار. وللأسف أنا بحسب ما عرفت أن بعض الأنماط الإدارية أصلا تعتمد على زرع الناس هذيلة حتى يحدث الضرب، ومن ثم أي خلافات أو إشكاليات تحصل في بيئة العمل ينقلون على طول للمدير من خلال مكافأة الشخص بأي شكل من أشكال، حتى لو كانت هذه المكافأة معنوية أو حسية. فمن ثم نعزز في داخل هذه الأشخاص أو عند هذه الأشخاص هذه المفاهيم اللي موجودة. نفس الشيء الأطفال.
دكتور إذا هنا قلنا في بيئة العمل وعرف مثلا الشخص أنه ترى فلان اللي ينقل الرمسة مثلا حق المدير وخلاص بينتشر بينهم كلهم، فأكيد ما بينمون عدالة ولا أنهم بيقولون ولا كلمة قدام هذا الشخص لينم ويجيب كل الأخبار حق المدير،
أو أن بيتعمدون يقولون أشياء قد لا تكون صحيحة أو حقيقية إذا عرفوا شخصية هذا الإنسان أنه هو اللي ينقل حكي. وأحيانا ممكن هذا الشخص ما ينقل كلام لكن ينقل شنو؟ سلوكيات، وبالتالي السلوك قابل للتأويل. والله كنا قاعدين في مجلس الموظف الفلاني مثلا تكلموا عن المنهجية عن الاستراتيجية، فكان يعني يظهر تعابير وجه عبوس. هني ما قال شيء، شو نقل؟ نقل تعابير الكلام أو لغة الجسد السلبية، وبالتالي أيضا هذا يعتبر نوع من النميمة. طب هذا الشخص ما صدر منه فعل خطأ، هذا الشخص بس كان سلبي خلينا نقول في الموقف، وبالتالي راح ينقل مثل هذا الكلام اللي هو موجود. الشخص اللي عنده هذه المشكلة هو مريض نفسيا في المقام الأول، يجب أن نعي ونعترف، لأن هذا السلوك يتعارض مع الطبيعة والفطرة الإنسانية للتعامل معها. ومن ثم وايد مهم أن نعي بأن هاي السلوكيات أو التصرفات يعني مسهجنة في أي بيئة وفي أي ديانة وفي أي ثقافة.
إذا جينا الحين وواجهنا ما بين الطرفين اللي هو النمام واللي نقل الرمسة، وجينا وقلنا لهم يا جماعة الخير أنتوا قلتوا هاي الرمسة، وين النمام قال أنا ما قلت هالرمسة.
أي وارد أحيانا بأن هو ينكر لهذا درجة المصداقية يعتمد على الطريقة والأسلوب اللي الإنسان من خلاله يدافع فيها عن نفسه. فعلى سبيل المثال نقل عني كلام ما، وأنا شخص معروف عني بأني لا يصدر عني هذه الأفعال، أو ذكر وقائع ما صدرت مني أنا، إذن أنا أبدأ بالدفاع عن نفسي بناء على ما أمتلك من يعني مبررات، وللطرف المتضرر أن يحكم فيما بيننا. إذا كان فعلا يعني يصدق هذه العلامات اللي أنا أقولها والمبررات أو لا يصدق. بس بصفة عامة الكذوب معروف، والإنسان السيء معروف، والإنسان اللي عنده صفات سيئة معروفة. يختلف عن الإنسان اللي هو بطبيعته ما صدرت منه المعيبة إطلاقا. هني الطرف المتضرر يجب عليه أن يقرأ الموقف بطريقة صحيحة، ولا يحكم أو يتسرع في الحكم على الآخرين لمجرد أن الشخص اللي نقل المعلومات النمام أنكر. لأن وارد عملية النكران، لا بنقول لأنه صفة في شخصية الإنسان، بل أحيانا ممكن الخوف على سبيل المثال يجعل الإنسان ينكر، يجعل الإنسان يكذب، وبالتالي هذه مشكلة ترجع إلى الضعف في شخصية الإنسان، أقصد بذلك النمام.
مرات يكون إن مام بس ينقل الأخبار الزينة، بيقولك والله فلان تخرج وفلان عرت فلانة يابت بنية وفلان، فهل هذا بعد يعتبر نوع من نوع النميمة؟
شوفي أنا أعتقد بأن يعني نقل الأخبار الحميدة هي جيدة، ليست بذميمة، بمعنى إذا مثلا أحد من زملائنا مرض، طب احنا كيف نعرف؟ إذا أحد من زملائنا مثلا صارت له مناسبة جيدة كيف نعرف؟ إذا فلان مثلا توفى عند أحد كيف نعرف؟ وبالتالي بعض الناس قد يكون هذا اختصاصه، نقل الأخبار الجيدة والحميدة ما بيننا نحن، بالعكس احنا نقولها بدعة حسنة، ويا حبذا لو كثرنا منها، ويا حبذا حتى لو لا قدر الله مثلا أحد الأشخاص ذكر كلمة شينة في حق إنسان آخر استبدله، لأن حتى الكذب شرعا في بعض المواقف جائز أني أنا أكذب فيها، ومنها في التصالح أو في نقل الأخبار الحميدة. إذا أنا عارف مثلا بالنسين من الناس بطبته مو سيء، بس ذاك اليوم تكلم لأنه شايل على خاطرة من موقف حصل من شخص آخر، طيب أروح للشخص الآخر أقول فلان تكلم عليك لأنك أنت صدر موقف منك أو ما إلى ذلك؟ لا، ممكن أنا أختلق قصة وأقول وأذكر موقف حميد مدح في هذا الإنسان الشخص، راح يقوم الشخص الآخر بطريقة تلقائية يتعامل مع الشخص هذا بنوع من المودة أو بنوع من التواصل الإيجابي، هني إحنا بنكون عدلنا ورجعنا الموضوع وساهمنا في تحسين علاقات الناس مع بعضهم البعض، ولكن بتغيير طفيف على طبيعة الحوار أو الحدث.
دائما النميمة لها عواقب، ونحن دائما نعرف شو أضرار النميمة، ولكن اليوم على كثر ما أنك أنت بتيس وبتعلم فيه وبتقوم ترى النميمة هب زينة، والنميمة ذكورة في القرآن والسنة أنها مب زينة، ولكن بعدهم يالسين يحوصون ويدورون في نفس الدائرة أنهم يالسين ينمون وينشرون الأخبار اللي هب زينة في مجتمعهم. اليوم كيف نقدر نوقفهم؟
هي ثقافة، وفي نهاية هذه الأشياء هي مائدة المجالس، وبالتالي مثلا إذا أنت رايحة في مكان ما لنفس الرايحة مطعم، سوري اللي يروح مطعم يروح يسولف، اللي يروح مطعم يبقى يصير يأكل صح؟ فما بيقعد بيطالع في خلق الله. طيب المجالس لها مائدة، شو مائدة المجالس؟ علي أن أنا أغير هاي الثقافة في هذا المجلس، وبالتالي إذا غيرت يعني ثقافة المجلس الناس تلقائيا راح يتغيرون، لكن إذا ما غيرنا هاي الثقافة وما حاربناها الناس راح تتعزز عندهم هذه الأشياء، وراح يستمرون في مثل ما تقولين تناول هاي الوجبات في هذه المجالس. لا، بعض المجالس المائدة هذه تكون دسمة جدا، حالاته لما يتكلمون بشكل معمق في كل سين وصاد من الناس، وأحيانا للأسف احنا نتكلم عن ناس ما نعرفهم، نتكلم عن مشاهير، نتكلم عن ناس معروفين في المجتمع ونسيء إليهم، طب هذا بعد خطأ، مش المفروض نحن نتكلم عن هذه الناس والمشاهير أو الناس اللي لهم مكانة في المجتمع، لأن هذا أيضا نميمة وخطأ.
صحيح دكتور، دائما النمام نحن ساعات نبى نعرفه ونكتشفه على حقيقته، لأنه دائما بيألف قصص وبيطلع لك قصص من الخيال، بيقول لك والله تعرف البارحة استوى والله واحد اثنين وهذا سوى وهذا قال، وأنت ساعات ما تتقبل هالرمسة منه، ولكنك ساعات يعني تقول خلني أسمع أبعرف شو نهاية هالشخص. فهل نحن اليوم إذا سمعناهم بنكون غلطانين، ولا لازم من البداية أنا أيي وأوقف على حده وقل فلان أنا ما أبى أسمع؟
شوفي أتوقع إذا إحنا استمرينا في الاتماع لهؤلاء بالتأكيد نحن مخطئين، ولكن هذا خطأ يختلف من شخص إلى آخر من حيث الجرأة، من حيث الشخصية اللي يمتلكها، اللي يقول لو سمحت اسكت لا تتكلم عن هذه الأمور، لو سمحت أنا مو بحاب أسمع. أعتقد بأن الصواب بأني أتعامل مع هذه الشخصيات على هذا الأساس، لأني لو وقفت عند حدها أول مرة أو عند حده أول مرة بالتأكيد ما راح يبادر مرة ثانية الحديث، لكن لو أنا استحيت، وللأسف الشديد الصفة الطاغية علينا صحيح أن نحن ما نحب نسمع بس نستحي نرد الإنسان في طريقة أو أخرى، أنا أقدر من خلاله أوقف هذا الإنسان عن حده، ومنها على سبيل المثال ونعلم المستمعين إذا أنا ما كنت أمتلك الجرأة بأني أوقف عند حده، بإمكاني بأني أختلق بأن صار شيء ما أو تليفوني رن أو شيء ما أنسحب من الموقف. مع تكرار مثل هذه السلوكيات لا شك راح يتولد عند الطرف الآخر بأني كما بيتكلم فلان راح، فلان قاطعني، فلان ما رد علي، ما أهتم فيني، وبالتالي ما راح أعطيه الوقود اللي راح يخليه يستمر في كلام عن هذا الموضوع. ومنها على سبيل المثال لما أنت تتكلمين أنا ما أنتبه لك ولا أرد عليك، أنا عيوني في مكان ثاني وألعب مثلا في موبايل أو أقوم بمهمة ثانية. هني أيضا رسالة غير مباشرة للطرف الآخر بأن حديثك بالنسبة لي مو مهم، لهذا وقف. مع هذا بعض الناس ما يفهمون، أو بالأحرى ما يبون يفهمون، وبالتالي يستمرون. الشاهد أني أنا لا يجب أن أعير له الاهتمام حتى لا أعطي المسببات اللي تخليه يستمر في نقل الكلام.
يعني هو المفروض الحين أنه يفهم أنه لازم ما ينقل الرمزة.
بالتأكيد، لكن بعض يعني يتغابه، سوري في الكلمة هذه، بس يتغابه، وبالتالي كيف أتعامل معه؟ يجب علينا نتعامل معه بالتدريج بهذا الشكل وما أعير لأي اهتمام.
خلنا نطلع من المحور هذا وندخل فيه شوي محور غير. بي أنا وبقولك والله دكتور أبغيك توصل هالرمزة حق فلان، وفي الرسة 1 2 3 وأنا اغتبته ونميته وأنت لازم توصلها حق فلان عشان فلان يوصلها حق فلان. فهل أنا اليوم بدوري خلينا نقول المستمع حق هالنميمة هل أسير أوصل؟
كل إنسان يمتلك قيم، هذه القيم مختلفة من حيث النسبة. أنت كريمة، أنت شجاعة، أنت طيبة، أنت ذكية، أنت لمحة، أنت، هاي كلها صفات، لكن درجتها تختلف من إنسان إلى آخر. إذا كانت عندي نسبة هذه القيم متدنية أقبل، ولكن إذا كانت نسبة هذه القيم الكبيرة أنا أسف ما أقبل هذه الوظيفة. مثل الفنانين يوم يعرض عليهم بعض الأدوار يقول لا هذا الدور ما يناسبني، أسف. حتى لو أنت كمخرج يشوف بأن هذا الدور وايد ينطبق على شخصيتي، بس أنا مو شايف نفسي في هالدور. لا يمكن أني أغير صورتي عند المجتمع والناس بأي مبلغ إن كان وبأي ثمن إن كان لمجرد أني أنا أوافق للقيام بهذا الدور. لهذا أنا آسف وأعتذر بكل بساطة عن أني أكون أنا الشخص لينقل مثل هذه المعلومات.
دكتور، نحن تكلمنا دائما عن النميمة ونقل الأخبار وفلان يتكلم عنك بس وما بين ربعك وأصدقائك. فإذا نحن اليوم جينا وقلنا أنه المحتوى دائما اللي ينشرونه يكون محتوى ساخر، ونحن نعرف ان المحتوى الساخر انت لازم ما تنشره وما تقول والله فلان والله احنا شفناه وهو مثلا طالع من بيت بهيئه خلينا نقول ما بمرتبه وشي، فهل هذا يعتبر بعد من النميمه؟
شوفي، انا اعتقد لا يجب ان استغل وان اكون، اسف الكلمه هذه، اما في نقل كل ما ينشر على صفحات وحسابات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي، لأني عندئذ راح أكون مثل يعني المراسل السلبي للمجتمع. كل إنسان يمتلك في داخله قيم ومبادئ، يفترض أن يعمل نوع من التصفية على كل المواد التي تصل إليه، ولا يقبل أن ينشر عبره أي من هذا المحتوى السلبي. وبالتالي نحن يجب علينا أن نؤمن بمدى أهمية هذه القيم والمبادئ التي تعزز مكانتنا في المجتمع أو صورتنا في المجتمع، دون أن نميل إلى أن نرسل كل شيء لا قدر الله دون ما نراجع أو نقول. أتذكر حقيقة كان أحد الشخصيات المرموقة في يوم من الأيام نتيجة لوصول محتوى يعني مرئي لموبايل أرسل علينا مجموعة كبيرة جدا من الناس، وكل واحد يعتمد على وقته اللي هو قاعد يتفرج على هذه المحتويات. ويوم بطلت المحتوى، محتوى يعني في النصف الثاني منه جدا سيء، فاستغربت كيف هذا الإنسان أرسل بهذا الشكل. بعد بدقيقتين أرسل رسالة اعتذار طويلة عريضة، يا جماعة أنا آسف نقلت هذا المحتوى بدون ما أنا أكمله للنهاية. فتفاجأت بأن الشق الثاني منه جدا مسيء ومعيب، وبالتالي أنا آسف. فالذكر احذفوا هذا ولا تنشرونه. لكن ليش احنا احيانا ما ينفع لأن نقول يظهر ما يرجع مرة ثانية. معالجة الأخطاء تكلف أضعاف مضاعف من عدم الوقوع فيه بالوسائل والطرق اللي تحمينا والطرق الوقائية منها.
يعني مثلا نقول جروبات الواتساب اليوم هي خطر من الأخطار الموجودة اللي تنقل الرمز ساعات وتكون غلط.
لهذا نحذر أن شيء اللي ننشره نحن لهذه الجروبات ما ننشر للشيء المفيد الصحيح.
نشكرك دكتورنا لتواجدك ويانا في حلقة اليوم من برنامج النفس الضاحة، وكان موضوعنا اليوم عن النميمة مستمعينا. شاكرين تواجدك وإن شاء الله نشوفك في الحلقات الجاية بالبرنامج.
بإذن الله تعالى، وشكرا لك وللمستمعين الكرام.
مستمعين نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من برنامجكم النفس فضاحة. فمان الله.
نفس فضاحة.